محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. عليكم السلام ورحمة الله. ما زال الكلام في المقام الثالث في مقدار ما يثبت بالاستصحاب، وقلنا أن الآثار التي يقع البحث فيها تنقسم إلى قسمين: آثار شرعية وآثار عقلية، آثار ولوازم عقلية. بينا المقصود من القسمين. الكلام يقع في القسم الأول: هل أن القسم الأول الآثار الشرعية تكون ثابتة بالاستصحاب؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذا استصحبنا المستصحب اللي تكون إلى آثار شرعية، لا شك في ثبوت نفس المستصحب، وهذا فرضنا منه، قلنا المستصحب يثبت بلا شك ثبوتا تعبديا. الكلام في أن آثار ولوازم هذا المستصحب هل تكون ثابتة إذا كانت شرعية أو لا؟ كلامنا بالقسم الأول. المصنف يقول الآثار واللوازم الشرعية، يعني القسم الأول بأصنافها الثلاثة ثابتة. عليكم السلام ورحمة الله. القسم الأول الآثار واللوازم، عليكم السلام ورحمة الله. القسم الأول الآثار واللوازم الشرعية ثابتة بلا خلاف ولا نزاع، مو فقط المستصحب يثبت بالاستصحاب، لوازم المستصحب الشرعية التي لا تحتاج إلى ملازمة عقلية هاي ثابتة أيضا بلا شك بجميع أصنافها، بأصنافها الثلاثة. ذكرنا ثلاث أصناف للآثار الشرعية. وقبل بيان ذلك، قبل بيان الوجه في ذلك، المصنف يذكر في التفسيرات الثلاثة لفقرة الاستدلال، التفسيرات الثلاثة لا تنقض اليقين بالشك. يقول لا تنقض اليقين بالشك، هاي فسرت بتفسيرات ثلاث. التفسير الأول هو أن يكون المقصود بلا تنقض اليقين بالشك الإرشاد إلى عدم نقض الحالة السابقة، بمعنى بقاء المتيقن، التعبد ببقاء المتيقن. هذا المتيقن شوية نجر جواخط، نقول المقصود بلا تنقض اليقين بالشك، يعني شارع المقدس يرشد، هذا إرشاد مو تكليف، لا تنقض هذا إرشاد إلى التعبد ببقاء المتيقن. أنت شنو كنت متيقن؟ متيقن من عدالة زيد؟ الشارع المقدس الآن يتعبدك ببقاء المتيقن، يعني عدالة زيد، وأن لا تنقض هذا المتيقن. هذا المتيقن أبقى في تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. الآن ما عندنا متيقن، عندنا مشكوك، لكن الشارع المقدس ينزل منزلة المتيقن. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن يكون مفاد لا تنقض اليقين بالشك إرشاد أيضا، لكن إرشاد إلى التعبد ببقاء اليقين، اليقين نفسه. هذا اليقين نجر جواخط حتى نفرق عن الأول. فالأول إرشاد إلى التعبد ببقاء المتيقن، الثاني إرشاد إلى التعبد ببقاء اليقين وتنزيل الشاك منزلة المتيقن. هناك كنا ننزل المشكوك منزلة المتيقن، الآن ننزل الشاك، المكلف الشاك، منزلة المتيقن. هذا الثاني الثالث هذا اللي مر علينا سابقا هو تكليف بعدم النقض العملي، تكليف بعدم النقض العملي. الأول والثاني كان إرشاد، الثاني تكليف، لكن مو تكليف بعدم النقض الحقيقي، لأن لا يجتمعان. النقض الحقيقي تحقق بلا شك، فما يمكن النهي عنه، فنقول نهي تكليفي عن النقض العملي. هذا التفسير الثالث. المصنف يقول على جميع تلك التفسيرات، على جميع هاي الفروض المذكورة سابقا، لا خلاف في ثبوت الآثار الشرعية. وتفصيل ذلك ايش راح يسوي المصنف؟ راح ياخذ تفسير تفسير ويبين بناء عليه كيف أن الآثار الشرعية ثابتة. فالاختلاف في تفسير فقرة الاستدلال هذا لا يؤثر على ثبوت الآثار الشرعية بجميع أصنافها. الآثار الشرعية للمستصحب ثابتة أيا ما كان تفسير فقرة الاستدلال. أما الأول، نجي على الفرض الأول، شنو كان الفرض الأول؟ التعبد ببقاء المتيقن، التعبد ببقاء المتيقن. المقصود به كما ذكرنا تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، والتعبد ببقائه، التعبد ببقاء المتيقن، وتنزيله، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. قبل بيانه لا بأس بذكر مقدمة في نحوي التنزيل. المصنف أشار ضمنا في عبارته إلى نحوي التنزيل. التنزيل على نحوين: تنزيل واقعي، والمقصود بالتنزيل الواقعي هو التنزيل الذي لا يتوقف على وجود شك في المورد. تنزيل واقعي لا يتوقف على وجود حالة شك، كما في تنزيل الطواف بالبيت منزلة الصلاة، كما لو قال الشارع الطواف بالبيت صلاة. الشارع المقدس هو ابتداء نزل الطواف بالبيت منزلة الصلاة، فلابد أن تترتب آثار الصلاة على الطواف بالبيت من دون أن يفترض حالة الشك. هو ابتداء نزل الطواف منزلة الصلاة، وكما في تنزيل المتقي منزلة العالم، كما لو قال المولى المتقي عالم، المتقي عالم، ما افترض حالة الشك. يعني هو مثلا افرض سابقا قال مثلا سابقا قال أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك قال المتقي عالم. حتى شنو غرضه؟ ليش ينزل المتقي منزلة العالم؟ ها، حتى ينبه على لزوم إكرامه ووجوب إكرامه. أكرم المتقي، مكان ما يقول أكرم المتقي بعد أن قال أكرم كل عالم، يقول المتقي عالم. هذا ما به حالة الشك. المولى لا يفترض وجود حالة شك عند العبد، لا، هو ابتداء ينزل المتقي منزلة العالم. هذا شو نسميه تنزيل واقعي. النحو الثاني التنزيل الظاهري، هو التنزيل الذي يتوقف على وجود شك، على وجود شك. يعني إنما يكون التنزيل في ظرف الشك لا مطلقا ولو مع عدم وجود شك، هذا نسميه تنزيل ظاهري. شنو مثاله؟ مثاله حتى لا نبتعد كثيرا، مثاله محل كلامنا، مثال محل كلامنا، أن الشارع المقدس ينزل المشكوك منزلة المتيقن في أي ظرف؟ في ظرف الشك. هو تحدث مع زرارة، اللي زرارة كان شاك في وجود وعدم وجود النجاسة، يقول ظننت أن الدم دم الرعاف مثلا أصاب الثوب، فيقول لا تنقض اليقين بالشك. فنزل الطهارة المشكوكة هو الآن شاكي طهارته، نزلها منزلة الطهارة المتيقنة. يقول لي أنت شنو كنت تتعامل في ظرف اليقين بالطهارة، الآن تعامل في ظرف الشك، فنزل المشكوك منزلة المتيقن. هذا النحو الثاني من نحوي التنزيل. إذا عرفت ذلك نقول بناء على أن المستفاد من دليل الاستصحاب هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، ويكون مفاد الدليل الإرشاد إلى بقاء المتيقن. يعني شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشارع تعبد الشاك في طهارته بأن تعبد بأن الطهارة الواقعية باقية، هو سابقا كان على يقين من طهارته الواقعية، الآن شاك يقول له أنت أبقي على الطهارة الواقعية، فنزل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة. يقول أنت شاك الآن، أنت عندك طهارة مشكوكة، أنت تعامل مع الطهارة المشكوكة معاملة الطهارة المتيقنة تماما كما تنزيل كما في تنزيل الطواف في البيت منزلة الصلاة بالضبط، لكن بفارق أن ذاك تنزيل واقعي هذا تنزيل ظاهري. فإذا شنو يكون مفاد أو مفاد دليل الاستصحاب؟ مفاد دليل الاستصحاب هو أن الاستصحاب دليل تنزيلي، دليل تنزيلي ينزل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة. هذا إذا وصلنا له نجي نلاحظ فقرة الاستدلال. فرغنا من أن دليل الاستصحاب دليل تنزيلي، من الأدلة التنزيلية مثل دليل الطواف بالبيت صلاة، مثل دليل المتقي عالم اللي يريد ينزل المتقي منزلة العالم. زين، نجي نشوف فقرة الاستدلال، هاي هل تكون مقيدة بقيد؟ هذا التنزيل اللي استفدناه من لا تنقض اليقين بالشك، هل يكون هذا التقييد هذا التنزيل عفوا مقيدا بأثر معين؟ هو قال مثلا لا تنقض اليقين بالشك من ناحية الطهارة، من ناحية حلية الأكل، من ناحية جواز الائتمام، هو ما قيد. هذا الدليل التنزيل دليل مطلق يستفاد من إطلاق دليل التنزيل عموم التنزيل وإطلاق التنزيل، وأن كل الآثار المترتبة على المنزل عليه تترتب على المنزل. ليش؟ لأن دليل الاستصحاب دليل تنزيلي دليل مطلق، هو الشارع لو أراد أثرا بعينه لبين، هو لم يبين أثرا بعينه، هو نزل المشكوك منزلة المتيقن مطلقا، يعني بالإحاظ جميع الآثار، بالإحاظ جميع الآثار، ونتيجة ذلك هو ثبوت جميع الآثار المترتبة على المستصحب، سواء كانت آثارا مباشرة أو لم تكن آثارا مباشرة. كل الآثار المذكورة في القسم الأول المفروض تترتب على المنزل. إذا كان على يقين من طهارة الماء، شنو اللي يترتب على ذلك؟ أولا طهارة الطعام المغسول به، في طول ذلك يترتب عليه حلية هذا الطعام، فنشيل الطهارة المتيقنة نخلي مكانها الطهارة المشكوكة، هي منزلة منزلتها. فكل الآثار المتوقعة والمترقبة المترتبة على المنزل عليه لابد أن تترتب على المنزل، وحينئذ الأصناف الثلاثة للآثار الشرعية تكون ثابتة في المقام. هذا كله بناء على الفرض الأول. إذا بنينا على الفرض الأول يجي هذا الكلام، إذا بنينا على تنزيل المشكوك منزلة المتيقن يجي هذا الكلام وتثبت جميع الآثار. قال: أما القسم الأول فلا خلاف في ثبوته تعبدا. القسم الأول منه الآثار الشرعية، لا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا بدليل الاستصحاب، سواء قلنا إن مفاده مفاد دليل الاستصحاب أولا الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، هذا اللي الآن سنتحدث عنه، التعبد ببقاء المتيقن، أو ثانيا الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين مو المتيقن، هذا ثانيا. ثالثا أو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، نهي تكليفي مو إرشاد، لكن عن النقض العملي لا الحقيقي. أما على الأول فلأن التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى إبقائه حقيقة بل تنزيلا، فإذا أكو تنزيل، ومرجعه إلى تنزيل المشكوك مشكوك البقاء منزلة الباقي، فيكون دليل الاستصحاب من أدلة التنزيل. ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى المنزل إسراء واقعيا أو ظاهريا تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته وإناطته بالشك. أولا قبل الإطلاق خلينا نحكي عن التنزيل. تنزيل يعني شنو؟ يعني أن نسري الأحكام المترتبة على المنزل عليه نسريها لمن؟ للمنزل، هذا معنى التنزيل. بس مرة تنزيل واقعي مرة تنزيل ظاهري، بس الأمر لا يختلف، قلنا محل كلامنا تماما مثل الطواف بالبيت صلاته، بفارق أن الأول واقعي هذا ظاهري. يقول: ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه، اللي محل كلامنا شنو؟ الطهارة الواقعية المتيقنة يعني، إلى المنزل اللي هي شنو؟ المشكوكة، إسراء واقعيا كما في الطواف بالبيت صلاة، أو ظاهريا كما في محل كلامنا تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته. إذن عندنا تنزيل واقعي الطواف بالبيت صلاة، وعندنا تنزيل ظاهري هو محل الكلام تبعا لتنزيل لواقعية التنزيل أو ظاهريته وإناطته بالشك. هاي وإناطته معطوفة على واقعيته، تبعا لواقعيته أو ظاهريته وإناطته بالشك، عفوا معطوف على ظاهريته، لأن العطف بأو يقتضي أن يكون الثالث معطوف على الثاني مو على الأول. وإناطته بالشك يعني كأنما عطف تفسير، يعني شنو تنزيل ظاهري؟ يعني مناط بالشك، مناط بالشك. زين، إذا افتهمنا التنزيل نقول بعد نجي نتمسك بإطلاق دليل التنزيل اللي يسري جميع الآثار مو أثر بعينه، تمسكا بالإطلاق. وعليه فإطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب، بالاستصحاب نثبت جميع آثار المستصحب مو فقط المستصحاب. فإن قيل في قبال ذلك، قد يقال أنه بعد افتراض تنزيل المستصحب منزلة المتيقن، هذا المستصحب المشكوك بعد تنزيله منزلة المتيقن يترتب على ذلك ثبوت الآثار الشرعية المباشرة فقط. تشنو اللي سويته؟ اللي سويته أن الطهارة المشكوكة نزلتها منزلة الطهارة المتيقنة، فلابد أن شنو؟ لابد أن تترتب آثار الطهارة المتيقنة على المشكوكة خصوصية آثار المباشرة.
ليش الآثار المباشرة؟ بمقتضى التنزيل، بمقتضى التنزيل تترتب الآثار المباشرة. شنو الأثر المباشر؟ مثل في مثالنا إذا استصحبنا مثلا طهارة الماء، اللي يترتب عليه مباشرة شنو؟ طهارة الطعام المغسول بذلك الماء. وأما حلية أكلة فالمفروض لا تثبت الآثار الشرعية غير المباشرة كحلية الأكل، لا مجال لترتبها. ليش؟ لأن شوفوا إخواني، الأثر غير المباشر حلية الطعام هذا إنما يثبت إذا ثبت موضوعه واقعا. إذا ثبت موضوع واقعا وحقيقة يثبت. ليش؟ لأن لا تنزيل بالإحاضة، التنزيل عندنا بالإحاض منه، بالإحاض الطهارة، طهارة الماء حيث استصحبناها، فننزل الطهارة المشفوكة منزلة المتيقنة بالإحاض. شنو؟ بالإحاض الأثر المباشر، حتى يكون التنزيل تنزيل مقبول إلى أثر. شنو أثره؟ أثر المباشر. أما الأثر المباشر هذا تابع لموضوعه وتحقق موضوعه حقيقة وواقعا. وأما نفس أما الأثر الغير المباشر هذا موضوعه ما متحقق، ما عندنا تنزيل بالإحاض موضوع الأثر غير المباشر. التنزيل هو بالإحاض المستصحب، فحينما استصحبنا وتعاملنا مع الطهارة المشكوكة معاملة المتيقنة يترتب على ذلك أثرها المباشر. أما الأثر الغير المباشر تابع لموضوع حقيقة وواقعا، وهو ليس بثابت في المقام، فهذا يقطع الطريق أمام ترتب الآثار غير المباشرة. الذي يترتب هو خصوص الآثار المباشرة. هذا إشكال على شنو؟ على تعميم ترتيب الآثار. فالأثر المباشر يترتب دون الأثر غير المباشر. قال: فإن قيل هذا يصح بالنسبة إلى الأثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة. منو هذا؟ يعني الإسراء، إسراء الآثار. مو قلت احنا نسري جميع الآثار المباشرة وغير المباشرة، احنا نقول هذا البيان يفي بإسراء الآثار الشرعية المباشرة، ولا يبرر ثبوت الأثر الشرعي المترتب على ذلك الأثر المباشر. مو عندنا أثر مباشر هذا ترتب، أما الأثر الشرعي الذي يترتب على الأثر المباشر يعني الأثر غير المباشر، هذا شنو المبرر لأن نرتبه في محل الكلام؟ يقول: وذلك لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة. الأثر المباشر يعني موضوع الأثر غير المباشر هذا ما ثبت حقيقة، ثبت تنزيلا. لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة لكي يتبع هو أثره، منه أثره يعني الأثر غير المباشر، لأن التنزيل ظاهري لا واقعي، وإنما ثبت الأثر المباشر تنزيلا وتعبدا، فكيف يثبت أثره؟ هذا اللي قلنا أن موضوعه شنو؟ موضوعه الثبوت الحقيقي الواقعي، وفي محل كلامنا لم يثبت الموضوع حقيقة وواقعا. الجواب عن ذلك أن المستشكل بنى إشكاله على مقدمة باطلة، وهي أن الحكم يثبت لموضوع حقيقة وواقعا فقط. هاي هو انطلق منها قال أن كل حكم يترتب على موضوع حقيقة وواقعا. في محل كلامنا طهارة الطعام المغسول بالماء المشكوك هاي لم تثبت واقعا وحقيقة، حتى يترتب عليه حلية أكل ذلك الطعام، فما يترتب الأثر غير المباشر. وهذه المقدمة واضحة البطلان. من قال أن الحكم لا يترتب إلا على الموضوع حقيقة وواقعا؟ الصحيح هو أن الحكم يترتب على موضوع الواقع وما ينزل منزلة الموضوع الواقعي، هذا الصحيح. الصحيح هو أن كل حكم يترتب على موضوعه أو ما ينزله الشارع المولى منزلة موضوعه، وإلا إذا التزمنا بذلك بعد ينقطع الطريق أمام كل تنزيل. بعد ما نقدر ننزل شيء منزلة شيء. ليش؟ لأن أنت إلك أن تقول أن وجوب الإكرام موضوع العالم، فأنا ما أكرم غير العالم. أما أن تجي تنزل المتقي منزلة العالم، هذا المتقي لا يجب إكرامه. ليش؟ لأن هذا ليس موضوعا حقيقيا وواقعيا. نقول لا، الموضوع هو العالم تمام، لكن الحكم لا يترتب على خصوص الموضوع الواقعي الحقيقي، يترتب على الموضوع الواقعي وما ينزل منزلة الموضوع الواقعي. وحينئذ نقول، بعد أن عرفنا ذلك، نقول إذا جرى الاستصحاب بلحاظ المستصحب طهارة الماء، ونزل الشارع المقدس الماء المشكوك طهارة منزلة المتيقن، تكون لنا شوفوا طهارة واقعية تعبدا، وبذلك يترتب الأثر الشرعي المباشر، وهذا اللي يسلم المستشكل، ويثبت أيضا بالأثر المباشر. شنو اللي يثبت؟ يثبت طهارة الطعام تنزيلا مو واقعا، تنزيلا، لكن هو نفس هذا ينقح موضوع الأثر غير المباشر بعدما ذكرناه من أن الموضوع هو أعم من الموضوع الحقيقي الواقعي ومن التنزيلي، وبذلك يثبت الأثر غير المباشر. وسر هذا هو أن إثبات الأثر المباشر تعبدا وظاهرا مرجعه إلى تنزيل منزلة الأثر الواقعي المباشر. يعني حينما الشارع المقدس يتعبدنا بطهارة الطعام، هو في الحقيقة ينزل منزلة الطهارة الواقعية، ينزل منزلة الطهارة الواقعية حتى شنو؟ غير حتى يترتب عليه أثر شنو؟ أثر حلية أكل ذلك الطعام. هو على أي أساس يتعبدنا بأن يقول هذا الطعام طاهر تعامل ويا معاملة الطاهر؟ يعني شنو؟ يعني كل هذا الطعام حتى يترتب عليه أثر حلية هذا الطعام. فإذا التفريق بين الأثر المباشر وغير المباشر هذا تفريق غير تام. من قال كان الجواب أنه يثبت بالتنزيل أيضا، منه الأثر غير المباشر. هو هناك تساءل عن المبرر، قال شنو المبرر في ثبوت الأثر الشرعي غير المباشر؟ ليش يثبت؟ نقول يثبت بالتنزيل أيضا، الأثر الشرعي غير المباشر يثبت بالتنزيل أيضا، إذ ما دام إثبات الأثر المباشر كان إثباتا تنزيليا، نزل الأثر المباشر منزلة شنو؟ منزلة الواقع. فإذا نزل منزلة الواقع يعني يترتب عليه أثر، يترتب عليه حكم اللي هو الأثر غير المباشر. إذ ما دام إثبات الأثر المباشر كان إثباتا تنزيليا، فمرجعه إلى تنزيله منزلة الأثر المباشر الواقعي، وهذا يستتبع ثبوت الأثر الشرعي الثاني يعني غير المباشر تنزيلا. وهكذا إذا كان عندنا مثلا آثار أخرى طولية هم نفس الكلام، نقول الأثر غير المباشر أيضا ينزل منزلة الأثر غير المباشر الواقعي، فيترتب عليه أثر مثلا الرابع الثالث وهكذا إلى ما لا نهاية. هذا كله على الفرض الأول. إذن شفنا بناء على الفرض الأول أن الآثار الشرعية تثبت بأصنافها الثلاثة. وأما على الفرض الثاني، الفرض الثاني شنو؟ الفرض الثاني هو تنزيل الشك منزلة اليقين، وتنزيل المكلف الشاك منزلة المتيقن. هل تثبت الآثار الشرعية للمستصحب أو لا يثبت؟ قد يقال بدوا بعدم ثبوت الآثار الشرعية مطلقا، سواء كانت آثار شرعية مباشرة أو آثار شرعية غير مباشرة. على الفرض الثاني يجي إشكال، هذا الإشكال نتيجته عدم ثبوت الآثار الشرعية مطلقا، لا المباشرة ولا غير المباشرة. قبل بيان الإشكال نقول بشكل عام، اليقين إذا تعلق بشيء كان ذلك الشيء هو المنجز بالخصوص، يعني اليقين إذا تعلق بشيء المتيقن هو الذي يكون منجزا على المكلف. شنو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك الكاشفية، يعني المكلف إذا تيقن بحرمة شرب الخمر، فالمتيقن شنو؟ حرمة شرب الخمر، يتنجز عليه هاي الحرمة، هاي الحرمة تكون منجزة عليه، إذا خالف يكون مستحقا للعقاب. ليش؟ لأن اليقين كاشف، بمقتضى كاشفية اليقين عن الواقع يتنجز الواقع عليه. الشارع من حقه أن يعاقبه، يقول له مو انكشف لك الواقع، ليش ما التزمت؟ إذا تيقن بوجوب الصلاة ما قام صلى، الشارع من حقه أن يعاقبه، يقول له انكشف لك الواقع وشفت الواقع بعينك وأن الواقع وجوب الصلاة، لما لم تصلي؟ فيستحق العقاب. فإذا نقول اليقين إذا تعلق بشيء كان ذلك الشيء منجزا عليه، واليقين لا ينجز غيره، لا ينجز غير المتيقن، ينجز المتيقن. ليش؟ لأن الغير لم ينكشف، فالمنجز هو المنكشف دون سواه. فإذا تعلق يقينه مثلا بوجوب الصلاة، هذا اليقين ينجز، هذا العلم ينجز وجوب الصلاة، ولا ينجز مثلا وجوب الصوم حتى إذا كان وجوب الصوم ثابتا بالواقع. ليش؟ لأن اليقين تعلق بوجوب الصلاة ولم يتعلق بوجوب الصوم. هذا بالحقيقة واضح، بس إنما نذكره حتى نوظفه في محل كلامنا. شنو النتيجة؟ النتيجة نقول أن كل يقين إنما ينجز ما تعلق به لا غيره. هذا حتى نوظفه في محل كلامنا، نقول اليقين حينما يتعلق بشيء هو ينجز هذا الشيء، ما ينجز شيء آخر. إذا عرفت هذا نقول في محل كلامنا بناء على الفرض الثاني. شنو كان الفرض الثاني؟ هو التعبد ببقاء اليقين، التعبد ببقاء اليقين. يعني شنو؟ يعني أن الشارع ينزل الشاك منزلة المتيقن. فإذا استصحبنا مثلا، استصحبنا طهارة الماء، شنو معنى الاستصحاب؟ شنو معنى التعبد بالاستصحاب؟ معنى ذلك هو أن الشارع المقدس يتعامل مع المكلف الشاك منزلة معاملة المكلف المتيقن بطهارة الماء، أو قل بتعبير أدق أن الشارع المقدس ينزل الشك بالطهارة منزلة اليقين. فيكون المكلف متيقنا بطهارته. زين، نجي نوظف هاي المقدمة اللي ذكرناها، نقول إذا كان المكلف متيقنا بطهارة الماء تنزيلا وتعبدا، شنو اللي يتنجز عليه؟ اللي يتنجز عليه هو خصوص طهارة الماء، ولا يتنجز على المكلف أثر ذلك المتيقن. ليش؟ لما ذكرنا من أن اليقين إنما ينجز ما تعلق به، ولا ينجز شيئا آخر لا يكون متعلقا لليقين. شارع المقدس قال أنا أتعامل وياك معاملة المتيقن، متيقن مو بكل شيء، متيقن بطهارة الماء مثلا، أما مثلا حلية الطعام، طهارة الطعام المغسول بالماء، هذا لا يقين به، لا يقين وجداني ولا يقين تعبدي. فإذا لم يتعلق اليقين بالأثر الشرعي مطلقا، سواء كان مباشرا أو لم يكن مباشرا، لا يكون منجزا، إذ لا يقين بالأثر، لا يقين وجداني حسب الفرض، ولا يقين تعبدي، لأن الشارع المقدس إنما تعبدنا باليقين بالمستصحب لا بآثار المستصحب، وحينئذ لا يجري، لا تترتب الآثار الشرعية مباشرة كانت أو غير مباشرة بناء على الثاني، بناء على التعبد ببقاء اليقين. إذا فادنا التعبد ببقاء المتيقن سابقا على الفرض الأول، الفرض الثاني ما ينفعنا في إثبات الآثار. نعم نستدرك، نعم نقول اليقين بطهارة الماء يولد يقينا آخر في طوله بضميمة غسل الطعام بالماء هذا المستصحب، بضميمة ذلك يتولد عندنا يقين بطهارة الطعام المغسول بذلك الماء، لكن هذا اليقين ليس بنافع كما سيأتي، هذا مو نافع هذا اليقين. احنا اذا الشارع المقدس تعبدنا بيقين بطهارة الماء، فاذا ضمينا الى ذلك غسل الطعام بذلك الماء، راح يتولد اخرا يقين بطهارة ذلك الطعام، لكن هذا اليقين وان تعلق بالطعام لكن لا ينفع في ترتب الاثر كما سيأتي. قال وأما على الثاني، يعني إذا بنينا على الفرض الثاني وعلى التعبد ببقاء اليقين نفسه مو المتيقن، يقول لا تترتب الآثار. وأما على الثاني فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير، المستصحب ماكو تنزيل بالإحاضة، تنزيل بالإحاض شنو؟ بالإحاض نفس اليقين، بالإحاض الشك، وإنما التنزيل والتعبد في نفس اليقين، ينزل الشك منزلة اليقين، مو ينزل المستصحب حتى تترتب عليه الآثار بمقتضى إطلاق التنزيل كما تقدم في الفرض الأول. وغاية ما يقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقيان، اللي هو التعبد ببقاء اليقين تعبدا بالإحاض كاشفيته، وغاية ما يقتضي كون اليقين بالحالة السابقة باقيا، اليقين باقي تعبدا بالإحاض كاشفية اليقين. ومن الواضح أن اليقين بشيء هاي الكبرى إنما يكون طريقا إلى متعلقه، يكشف عن المتعلق لا إلى آثار متعلقه، فإذا كشف عن المتعلق ما يكشف عن الآثار كما ما يكشف عن الأغيار، من اللي يتنجز؟ المتعلق، لا الآثار ولا الأغيار. وإنما يقع قبل إنما يقع، خلص بعد، يعني كأنما نقول إذا ما عدنا يقين بالآثار ما عدنا منجز للآثار، شنو اللي ينجز علينا الأثر؟ اليقين ما تعلق بالأثر، تعلق بالمستصحب. هذا الاستدراك. اللي قلنا نعم، وإنما يقع هذا اليقين بالشيء في صراط توليد اليقين بتلك الآثار، يقع في طريق توليد يقين بالأثر، يعني هذا اليقين بذي الأثر يولد يقينا بالأثر بضميمة هذا اللي غسل مثلا قلنا بالثوب بالغسل بالماء. واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار، لكن هذا اليقين ليس بنافع. وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه فكذلك منجزيته، هو محركيته. إذا كان اليقين ما يكشف إلا عن المتعلق فالمنجزية أيضا تختص بالمتعلق، لأنه هو من المنجز، المنجز الكاشفية، الكاشفية طالما كانت مختصة بالمتعلق إذن المنجزية والمحركية أيضا تختص بالمتعلق. وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة، بالنسبة إلى القضية المتيقنة والمشكوكة، لا بالنسبة إلى آثار هل شرعية مطلقا المباشرة وغير المباشرة. وصلى الله على محمد وآل محمد.